أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السيد الأمين والنور المبين والصفي النجيب محمد وعلى آله صفوة أصفياء سلالة النبيين. كنا في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة في توصية من وصايا الباري تعالى في بني إسرائيل، وهذه الوصايا كما مر هي سنن محكمات عبرة لكل الأمم ولا سيما للأمة الإسلامية، ومن ثم كما مر مرارا كرارا أنه لم تذكر تفاصيل عن أمم في السور تكرارا وتكتارا وتركيزا كالتي ذكرت عن بني إسرائيل، وذلك لتجانس وتسانق العبر ما جرى فيهم مع ما يجري في الأمة الإسلامية أو في الأمم بالتالي، الأمم الراهنة واللاحقة. ومن ثم ورد في روايات مستفيضة بين الفريقين عن النبي وعترته هذا التأكيد، الاعتبار والعبرة بما جرى في بني إسرائيل، لو دخلوا كلا لو على كل هذا مر عن بحديث مر به، لذلك هذه التوصيات أكيدة ومهمة. هنا هذه التوصية منه تعالى وإذ يعني اذكروا هذه النعمة، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، مو العذاب فقط، سوء العذاب، ففي عذاب وفي عذاب سيء، سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فهنا الكلام أن الباري تعالى أراد أن يبين أن التغيير الذي حصل هو من فعله الخالص تماما، مع أن نفس الآيات والسور القرآنية تبين أن لبني إسرائيل أيضا دور، استجابوا لنبي موسى كذا فلان ولو بعد النتيا والنتي، لكنه بالتالي دور. فمر من أن هذا يشرح عملية نفي الجبر ونفي التفويض في التغيير الاجتماعي أو صون التغيير الحضاري أو التغيير السياسي أو التغيير الأمني والعسكري، لأن الآية تتعرض لأبعاد عديدة، والظلم الذي كان يسام به بني إسرائيل من أبعاد وزوايا عديدة. فهنا الباري تعالى يقول هذا التغيير، هذا الفرج، هذا الظهور الذي حصل لكم كله فعل الله، ولكن بسنة على نفي الجبر وسنة نفي التفريط. لذا هذا البيان القرآني والبصيرة والهدي القرآني واضح أنها أمر مسيس ولصيق بالفرج والظهور في الأمة الإسلامية. فهذه الآية كأنما حول ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، حجة ابن الحسن العصر عاد، وإذ أنجيناكم من آل فرعون، فراعنة الحكام في الأمة الإسلامية من وإلى يومنا هذا يذبحون أبناءكم، يصومونكم سوء العذاب. بالتالي أيها المؤمنون، هناك سنة إلهية للظهور والفرج. فعل الفعل والظهور والفرج هو فعل الله، لكن طبق سنة، سنة تشرح هذه السنة في سور عديدة أخرى، لأن البحث كما مر بنا في هذا المنهج ليس بحث موضوعي فقط، بل بحث منظوم في منظومة هذا المحور ونظام هذا المحور، وهذا بحث أوسع من البحث التفسير الموضوعي. يعني موضوعات قد تكون متعددة كثيرة متخالفة، لكن تبقى منظومة واحدة ومحور واحد، عمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن كمحور. ومر بنا أن نفي الجبر والتفريط درجات، الشيء على كل المؤسف الموجود في الاعتقاد أو التعامل مع هذا الاعتقاد بظهور وفرج الإمام الحجة الحسن العسكري صلوات الله عليه، أو في فصوله العديدة وأبوابه العديدة، يلاحظ أن النظرات والبحوث حتى من الخواص إما تراها تأخذ طابع جبري أو تأخذ طابع تفويضي. فلاحظ عندنا هنا ضوابط في البيت مرة كده، أن الجبر درجات والتفويض درجات، هذه نقطة مرت منها. بعد نقطة أخرى مرت منها كضابطة، أن هذا الأصل الاعتقادي تلقائيا له انعكاسات وظلال، ظل يعني وظلال بالكسر وخط الطاء، وظلال وانعكاسات وتلوينات للقوالب الفقهية. يعني نحن يمكن أن نرسم في الفقه بصراحة، يمكن أن نرسم في الفقه فتاوى ترسم حالة جبرية خفية في التغيير الاجتماعي، كما أنه كثير ربما يفسر التقية بنمط يعني ينسجم مع الجبر لا مع الاختيار والمسؤولية. كيف أنه الفقهاء فهم حقيقة حل في الشرايع، مثلا إذا جت قاعدة جت رواية يقول هذه أشبه بأصول المذهب وقواعده، لا يعبر صاحب الشرايع، أو يقول هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب، وين أصول من مول من الأصول؟ الأصول ليس القواعد الفوقية فقط، المقصود حتى الأصول الاعتقادية والقواعد الاعتقادية. لما؟ لأن العقائد مهما يكون تكون كالمظلة الدستورية لقوانين الفروع، ما يمكن تكون منظومة القواعد الفقهية تقرأ بقراءة تصطدم مع أصل اعتقادي، ما يمكن. الآن كيف نوازنها؟ طبعا الموازنة صعبة ودقيقة. التقية في زمن الإمام الصادق صلوات الله عليه جملة من الأعيان التابعين أو خواص قد تؤخذ عليهم ملاحظة من روايات صادرة عن الإمام الصادق أن يفسرون بشكل جبري، جبر خفي مو جبر جهل طبعا الكلام. كما أن في قبال ذلك الإفراط في ذلك في طرف آخر الإصلاح والإصلاحيون كذا يصيغون منظومة الوظيفة الفقهية الاجتماعية أو السياسية أو غير ذلك بطريقة تفويضية ولو تفويض خفي، وهي درجات اكتشاف الجبر الخفي في القراءة الفقهية أو في المنظومة الفقهية في الاستنباط الفقهي أو في الاستنباط الأصولي في الفقهاء بين بعضهم والبعض يتسابقون، الفقهاء بين بعضهم والبعض يتباهران مرارا كرارا مع الأخوة في بحث الفقه والأصول. ذكرنا أنه ربما أعظم ضابطة ذكرها القرآن وأهل البيت صلوات الله عليه في الدين هي ماذا؟ خذ ما وافق الكتاب والسنة، سنة المعصومين، واطرح ما خالف الكتاب والسنة. أعظم ضابطة زين الكتاب والسنة يعني محكمات الكتاب ومحكمات السنة، أما نقح هذا البحث. محكمات الكتاب ومحكمات السنة أحكم المحكمات، إحكام الفروع بالأصول، كما أن لا إحكام للأصول إلا بالفروع، يعني ارتباط الفروع بالأصول. أما واحد يتطلع في المعارف وصفر اليدين في الفقه، هم نفس الشيء والعياذ بالله زيغا، أو يتضلع في الفقه من دون أن يتضلع في العقائد أيضا كذلك، يعني إخفاق. لابد منهما. المقصود هنا أن أعظم ضابط ما وافق الكتاب والسنة يعني ما وافق أصول الكتاب والسنة، هذا مما يملي أن القراءة للوظيفة الفقهية سيما الوظيفة الفقهية السياسية أو الاجتماعية أو الحضارية، ليس فقط عندنا فقه فردي الآن بالنسبة لمشروع صاحب العصر والزمان، هذا مشروع عقائدي ومشروع حضاري ومشروع اجتماعي ومشروع أدياني ومشروع سياسي ومشروع أمني ومشروع عسكري، بكل صراحة مشروع منفتح على أصعدة كثيرة. ونصرتي لكم معدة، معدة لو مجمدة، معدة يعني أعدوا، أين أعدوا؟ شوف بكل زيارات أهل البيت ونصرتي لكم معدة، أنا أقولها وكيف لست بصادق في منهجي، أين أعداد؟ لأعداد أين؟ معدة، وأي حجم لمشروعهم؟ مشروعهم قرية أو ناحية أو أسرة أو مشروع كل الكرة الأرضية؟ مشروع بهذا الحجم أين أعدادي أنا لي لهم؟ ماذا أنهج بأي شيء أنا؟ ونصرتي لكم معدة، أي أعداد لهم؟ أعددت الضعف والاستكانة والسكون أعددت اللا تدبير اللا تفكير أعددت السذاجة الأمنية فأعددت عدم الدهاء الامن البساطة والسذاجة. اعددت ضعف القوة في الجانب الامني، في الجانب العسكري، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الفكري، في الجانب الفلسفي امام فلسفات العدو. هذا الذي اعددته لنصرتهم، لبئس مع الداعيه نصرتي لكم مع الداعيه نصرت. وصيام مشروع هكذا اذا البحث حساس جدا. لاحظوا ستمثال ثورة زيد الشهيد، قراءات محتدمة حتى في الوسط الخاص لتفسير ثورة زيد الشهيد، وفعلا ملف معقد أداره بدهاء إلهي جعفر بن محمد الصادق. كل ما تصبره تشوف شوف هاي الجبر والتفريط في قراءات الوسط الداخلي، ملحمة مهمة وشواهد متعاكسة. حتى أحد الباحثين الأخير قبل ربما 10 سنوات ما دكتب كتاب في زيد الشهيد، ربما طبعه كتب، قال لكن الروايات متناقضة متعارضة كثيرة. هذا هو عدم الالتفات إلى منظومة التوافق التدبير. مثل حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، ننفي دارنا الجبر من جهة ونقع في التفريض من جهة، ننفي التفريض من جهة وقد نقع في الجبر من جهة. وهلما جرى أيما كان لاحظوا الآن حتى في التفسير. إذن ونصرتي لكم معدم، ما يمكن أن نفسر ظهور صاحب العصر والزمان حجة ابن حسن أنه الآن لاحظ القراءات الموجودة عن علائم الظهور مرارا ويا الإخوان حصل مداولة لهذه لهذا المطلب، أنه نقرأ علامات آخر الظهور والعياذ بالله نقرأها بمعنى أعوذ بالله أعوذ بالله، كأنما الأئمة منجمين، أئمة أهل البيت منجمين، أئمة أهل البيت متنبئين كالمنجمين. علائم الظهور التي يسدها أئمة أهل البيت لأجل أن كالمنجمين علامة هكذا تقع هكذا تقع هكذا تقع، وأنت تتفرج وتطمش وتندر كيف ما تريد. وهذا معنى علائم الظهور، وهذا الجانب للأسف في كتب كثيرة كتبت في الوسط الخاص. والحال على أن الظهور يعني معناتها مواد ومعطيات وقواعد بيانات، أنت كمسؤول، أنت كمجموعات مسؤولة، نعطيكم مواد وقواعد بيانات مسح للطرف الآخر، فماذا أنتم صانعون؟ هاي القراءة وين؟ ذيك القراءة وين؟ مو معناتنا مجبرين ان هاي تقع او ما تقع. لذلك في روايات اهل البيت تاكيد تاكيد بان السفياني محتوم وفيه البدايه. ليش يقولون فيه البدايه؟ لما يصفه الامام الصادق ان فيه البدايه؟ يعني هذه مو جابر، دي قواعد بيانات مواد. مثلا الان عين عسكريه تستطلع لك الطرف الاخر تقول لك عدته كذا 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 كذا، يعني النص حليفه لو لا، يعني انت استعد بقدر ما تصدع العدو. أنا أعطيك بيانات للعدو كي أنت تستعين، ما هو لا تقول أنت من عقيدة شعارك وشعار عقيدتك نصتي لكم معدة، أين أدادك؟ كثير من طوائف الروايات تقرأ بقراءة جبرية، مو بس على أيام الظهور، قراءة الروايات المستفيضة قد تكون متواترة، كونوا أحلاس بيوتكم. هي فائسة طائفة أخرى التقية، رواية التقية. دي أحلاس بدون معناها اللغة المهون، لا تحرك ساكنا، وهنا لطيف بعد الفاضة بعدين، لا تحرك ساكنا ولا يدا ولا رجلا ولا كذا حتى تسمع الصيحة كيفية. الكثير يقرأها بشكل واضح، تفرج وتطمش وكون في قلعة بيتك حتى يأتيك صاروخ من داعش وهاوي وكان الله غفور رحيم وشهيد مستجيب بعض شيء يقرأها كذا. هاي معنى أحلاس بيوتكم، وإذهب إلى المعنى اللغوي لمعنى الحيث ما هو. وأي بيت مراد؟ بيت من طين وحجر، لو بيت من فكر وعقيدة، في بيوت أذن الله أن ترفع. بيوتكم، من هم بيوتنا؟ أهل البيت لو غيرهم. يعني لا تكن ساذجا تأخذ بك التيارات الفكرية والمناهج الإصلاحية شرقية وغربية من يسار، استقم على أهل بيت النبوة. بيوتكم هذه بيوتنا، وبيوتنا من مدى وحجر. وما معنى الحلف؟ معنى الحلف العنصر الخفي ذو الفائدة العظيمة في اللغة. عجيب، شوف المعنى وين مسخ من المعنى اللي يريدين أهل البيت من مسؤولية الاختيار وعدم الجبر والتفويض إلى مسؤولية جبرية استكانية سكونية تفرجية. يتطمش، وين هذا المعنى وين هذا المعنى؟ هذا المس في المفاهيم خطير. رجعوا لي اللغة ترصل معنى الحس ماذا والبيوت ماذا. لا تغرنك الصيحان والشعارات، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، أيد الحب، شوف طوب هوب هوب، ولما جرى مثليين وما أدري شو الوطنيين وسحاقيين وإباحة الجنس وما أدري شلون. إيه انتبه، أرجع لمنهج بيت أهل البيت، يبصروك بهالقاذورات هذه في شكلها شيوعية واشتراكية ومارسية وديمقراطية وليبرالية وداعشية وباعشية. لا التفت، الزم، ولذلك هالتعبيرات الزموا أهل بيت نبيكم، هذا البيت الذي لدينا، هذا بيت آخر. الزموا بيت نبيكم، اسكنوا ما سكنوا. يعني إذا ما هم أمضوا تحرك معين لا تروح تتبع إلى ذاك التحرك، خلك في ضمن تحرك منهاج أهل البيت المرسوم المعلوم. اسكنوا ما سكنوا وحركوا ما حركوا. هم أهل البيت سكون، أهل سكون أبدا معلوم سكون، لكن في منهاجهم لا نوي يتحركون بكل حركات شرقية وغربية، لا شرقية ولا غربية، حتى في الحلقات الداخلية محصوها، لتمحصن ولتغربلن غربلة، انتم الخواص، ولتمحصن ترخيصا، ولتبلبلن بلبلة، حتى يصفى منكم الخالق، انتم فيكم الامتحان وبعد غيركم، انتم المنتسبين المنتحلين لمؤسسة، فيكم امتحان وبعد يمين الشرق وغار. هذا معنى الزموا كونوا أحلاس بيوتكم. حلف آلة راجعها في اللغة، أنا ما أجي أفصلها، ينتفع بها من دون أن يعني من دون أن تكون بارزة. العدو حتى السارق إذا يجي يزن فيها وهي أنفع ما يكون في البيت. شوف شلون؟ يعني برنامج أمني في كيفية خدمة أهل البيت، لا تعتمدون الصخر والضجة وكشف المعلومات للعدو. هذا معنى الحلم. كن برغي، بوصل المعنى، كن درنفيس، كن مكان معين ينتفع بك بهذا المنهاج لهذا المشروع العلمي بشكل عظيم من دون أن يكون لك صخر. لا تستأكل بأهل البيت شعارات وغيره. هذا هو أيضا معنى التقية. التقية ليست سكون، تلاحظ التقية التي يشرحها الإمام الهادي الطائفة الرابعة الحين ما رسالة لأن يشرحها فصلت بشكل جبري. بحوث الفقه يجب أن تصفى بألوان عقائدية مستقيمة ولا تصير حتى القواعد الفقهية مقلوبة محرفة عن جادتها الأصلية. التقي عند أهل البيت صلوات الله عليه لاحظوا ما يذكره الإمام الهادي صلوات الله عليه في زيارة جدة أمير المؤمنين يوم الغدير كيف يفسر تقية يومين لا سكون ولا استكانة ولا ضعف ولا وهن ولا موهن هذه يا تقية لا وهن ولا موهن وهن يصيده وهن نفسي يصيده ضعف بدن يصيده احنا تقيتنا لأجل الضعف هذه مو تقية هذا الطرار هذه ليست تقية. تقية خفاء في قمة القوة والنشاط هاي التقية ذاك الطرار هذا ذاك الضعف عاجز ان لم يكن مقصر في المقدمات معذور ان كان مقصر في المقدمات متواني في المقدمات أمره إلى الله مو التقية نتقي طبعا لابد من طبقت التقية مثلا في عمار بن ياسر طبعا صحيح في مورد المعروف إلا أن تتقوا من تقاتل بس في قمة النشاط ضعضع لا وهن نفسي ولا ضعف بدني ولا تقصير في القوة لإعداد البدن لإعداد في كل الواجبات والوظائف نصرتي لكم معدة مو وهني مو كل يكون كل عليكم ناصر لكم لو كل عليكم طفيل عليكم عون لكم أو وهن لكم مدبر لكم او مفشل لمشروعكم واشفى لذا كل ما يعاتبون الامام الصادق والباقر شلون التقية كذا قال يرجع التقصير اليكم انتم ان الله لا يغير قال لو وجدت 20 14 كل العلم قالوا هذا المطلب هاي طائفة اخرى خمسة ثلاثة التفتوا تصل في قضية مسؤولية التغيير الاجتماعي أو التغيير السياسي أو التغيير الفرج والضغط لو وجدت 14 20 صادقين ما يصل إلى درجة من المسؤولية وبعدين وهم يصير نفسي ومو بس وهم يصير نفسي يصير موهم يجبل الناس والناس يجبلون يخذل الناس والناس يخذلون اهو ذعر دعش وصلت مدرشون وصلت دعت توسك تخذل الناس والناس يخذلونه تجبل الناس والناس تجبلونه بدل تبث روح المقاومة روح الصلاة والجهاد ما ندري شو الفزع شنو هلا هذا يقول نصرتي لكم معدة هكذا نقول نصرتي لكم معدة إن الذين يحبون أن تشيع شنو هاي الكلمة الفاحشة في المؤمنين فاحشة أنواع مو الفاحشة أخلاقية أحد أكبر الفواحش أعظمها لا مسؤولية شنو ما تدري شنو يصير ما تدري لا مسؤول شنو وما علي وماذا أستطيع أن أفعل أكبر فتنة ما يكون ناصر سهية لا مو بس واهن الأخطر موهن سهل هذا نصتي لكم معدة الطريق طويل كم قرون عشنا في البرنامج ومسؤولون أن نتعرف ونفقه الدين على ما هو عليه والكلام يتم إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله.